ربه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله يومكم هذا يوم عيد الأضحى يوم النحر إنه يوم من أيام الله رب العالمين يوم فرحة وبهجة يوم يتجلى فيه الجمال. بالأمس وقف الحديد في عرفات على قلب رجل واحد وفي زي واحد إنه زي الطيار لجأوا إلى رب واحد يستغفرونه ويدعونه ويرجونه وتجلى لهم ربهم جل وعلا وتهاديه الملائكة. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فهنيئا ثم هنيئا لهؤلاء الذين تركوا شهوة الدنيا وزينتها وحققوا زينة الإيمان وجاءوا من كل حدب وصوت ينبون نداء الله رب العالمين حجين طائفين ساعين. ثم نفروا إلى مزدلفة للمبيت بها وجمعوا الزمرات وفي صبيحة يومنا هذا بعد أن فروا من صلاة الفجر في مزدلفة وتوجهوا إلى المشعر الحرام مستقبلين القبلة داعين راجين مستغفرين يتوجهون إلى جمرة العقبة الكبرى يرجمونها بسبع حصيات لذكر الله عز وجل. يا له من مشهد عجيب إنه مشهد من مشاهد الجمال. لذا كان عنوان موضوعنا اليوم الجمال هو الدين. واحفظوا هذا جيدا الجمال هو الدين. للأسف إخوة الإيمان والإسلام في واقعنا المعاصر هناك حملة عجيبة وغريبة لتشويه هذا الدين وحملته من إعلام مقدر للإسلام وأهله ركز على المنطقة التي موجودة عند بعض من ينتسبون للإسلام وكفرها حتى أظهر الإسلام صورة مشوهة، وهذا مراد، فإن عين الباطل وعين البغض وعين الحقد لا ترى المحاسن، بل تتفنن في البحث عن المنقصة حتى تطير بها في الأفق. ساعدهم على ذلك وللأسف قلة ممن ينتسبون للإسلام تحت ضغوط اجتماعية هنا وهناك أو اضطهاد نتج عنه وفق عواطف ثوارة غير منضبطة بشرع الله عز وجل أو بسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والتسليم، نتج عن ذلك الإفراط من غلو وتشدد بعيد عن جمال الإسلام وغير منضبط بقواعده وأصوله. فراح الإعلام البغي في كل مكان وزمان يتلقف مثل هذه الصور ويعرضها على أنها الإسلام. على جانب آخر ثلة ممن ينتسبون للإسلام لجوا إلى التفريط وإلى التسيب وإلى تميع الدين، وأيضا تتبعهم الإعلام الأثير وأظهر على أن هذا هو الإسلام، بين إفراط من غلو وتشدد أو بين تفريط من تسيب وتميع، والإسلام من هذا براء. الإسلام هو دين الجمال، وفي هذا اللقاء في عجالة سوف أتصوب بك أخي الحبيب وأختي الفاضلة مع نماذج على مائدة القرآن والسنة توضح لنا هذه الحقيقة أن الجمال هو الدين. إن الناظرة المتأملة لكتاب الله المنظور وهو الكون الفسيح من حولنا وإلى كتاب الله المسطور وهو القرآن الذي في صدورنا وبأيدينا المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله، ليرى هذه الحقيقة جلية واضحة، يرى أننا نعيش في كون عجيب السمة الأولى فيه سمة الجمال. واقرأوا قول ربكم عز وجل على مائدة سورة غافر في الآية الرابعة والستون، يقول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. انظروا إلى الجمال العجيب، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مهدها لكم وهيأها لكم كفراش الطفل في مهده سهلة ميسورة، وهذه سمة الجمال. والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، فالإنسان أجمل المخلوقات، الإنسان أجمل المخلوقات، لأن الذي صوره في أحسن صورة وفي أحسن تقويم هو الرب جل وعلا الذي من صفته أنه جميل سبحانه.
وعلى مائدة سورة الكهف الآية السابعة قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذن نورهم أيهم أحسن عملا؟ انظروا إلى الحكم والمقاصد من هذا الجمال الذي خلق الله في كونه. فربنا جل وعلا خلق الكون على صفة الجمال، بل قال عز من قائل على مائدة سورة الهجر في الآية السادسة عشر، قال عز من قائل: وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الله أكبر على سيما الجمال في كون الله عز وجل. وفي أواخر الفرقان يقول ربنا عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا له من جمال، بل نجده سبحانه جل وعلا جعل من الأرض الحية تتنفس بسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى جمالا وزينة وبهاء. فقال عز من قائل: ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله جل وعلا بعزته وقدرته جعل الأرض التي ندب عليها حية في الغيب تخرج لنا أنواعا شتى من النباتات والخضروات والفواكه مختلفة الأحجام والأشكال والألوان والطعوم فيها النفع والخير حتى تستقيم لك حياة. فهذا مظهر من مظاهر الجمال في كون الله رب العالمين. بل حسن الله عز وجل على تتبع هذا الجمال في كونه، فقال عز من قائل على مائدة سورة النحل: وكلكم يقرأ القرآن وكلكم يسمع القرآن ولكننا في حاجة ماسة أن نجعل القرآن منهاج حياتنا، لا نتخذ قراءته عملا بل نتخذ القرآن عملا، نصدق خبره ننفذ أمره نجتنب نهيه إن أردنا عزا ونصرا. فالله تعالى قال على مائدة سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بل وأمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة أن نتتبع هذا النص العجيب للجمال في كونه جل وعلا، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت مجلس القضاء يوما، وانطلق مسرعا الى سوق البعير والجمال، فساله سائل يا قاضي المسلمين، تركت مجلس القضاء وذهبت الى سوق البعير، دعني احمل عنك واتي لك بحاجتك. قال يا اخي لا، ولكنني اذهب الى سوق البعير لاطبق ايه في كتاب الله. قال وما تلك الايه؟ قال قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. فذهب شريح ينظر الى نبض الجناسقه في الابل. هكذا عباد الله، فالناظر في الكون المنظور يرى هذا الجمال حقيقه، والناظر في كتاب الله المستور القران يجد هذا الجمال حقيقه. لذا نجد ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يلفت انظار متبعيه الى هذه الحقيقه، فيقول كما جاء عند الامام مسلم: ان الله جميل يحب الجمال. الله اكبر. وفي روايه صحيحه عند الطبري زياده قال فيها النبي: ويحب معالي الاخلاق ويكره ستاتها، او كما قال النبي الامين: ان الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الاخلاق ويكره ستاتها. فربنا تعالى جميل يحب الجمال. الجمال في السمت الظاهر، والجمال في الباطن، الجمال في العواطف، والجمال في المظاهر، والجمال في السمت كله. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق، الأخلاق الكريمة من صدق وأمانة ووفاء، من حسن خلق يقود الى الجنان، ويكره ستاتها اي الاخلاق الرذيله البعيده عن منهج الله وعن هدي رسوله الامين صلوات ربي وتسليماته عليه. اخوه الايمان والاسلام، ان الجمال في كون الله المنظور اي كتاب المنظور وفي كتاب الله المذكور يدور على امور ثلاثة. الاول الحكمة، الثاني المتعة، الثالث العبادة. حكمة ومتعة وعبادة. الحكمة، فربنا تعالى ما خلق من خلقه خلقا الا لحكمه. جميع المخلوقات خلقت لحكمه، لم تخلق لذاتها ولكن خلقت لغيرها لحكم عده متعدده. نقرا من ذلك مثلا قول ربنا عز وجل: يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج. فكما ان الاهله خلقت للجمال وللدين، دين في كون الله وفي سماء الله، هي ايضا لها حكم متعدده، فهي مواقيت للناس نحسب من خلالها عده الاشهر، هي ايضا في البر والبحر هدايه، فالناس يهتدون بالنجوم وبالاهله في طرقاتهم وفي أسفارهم، فما خلق خلق إلا لحكمة. وأيضا من ذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم فخلق لك من نفسك زوجة. الله أكبر، من نفسك جزء منك، فلا بد أن تقوم عليها وأن تحفظها وأن ترعاها حق الرعاية، وجعل بينكم مودة ورحمة، ويوم أن تقوى الأسرة من داخلها بسبب نفور أو فتور عندها لا تستقر المجتمعات. فالبيت المسلم لجنة في بناء المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. كثيرون هؤلاء الذين ينشغلون عن أهليهم وذويهم، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، ويقول والصوت بالنساء خلق، ويقول للمرأة إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. فكل خلق خلق لغاية وخلق لحكمة، فالجمال في كون الله مخلوق لحكمة. ثانيا المتعة، في جميع الخلق تجد المتعة، والخيل والبغلاء والجبال والحمير لتركبوها وزينة، وزينة زينة متعة وجمال، ويخلق ما لا تعلمون. أنت يا عبد الله أيها الإنسان من أجمل خلق الله، فانظر إلى صورتك، فيها الجمال، فيها البهاء، فيها الرقي البهي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر أنت كون متحرك، كيف تتحرك، كيف تسمع، كيف تبصر، كيف عدل النعم. وانكسر لعظمة من خلقك، واسجد له سجدة بقلبك، لأن هناك من يسجدون للرؤوس وما سجدت قلوبهم بعد. إن القلب إذا سجد سجدة لله لم يقم منها إلا في جنة الله، فعليك أن تسجد بقلبك لعظمة ربك جل وعلا، وسر إلى ربك وفق مقاييس الجمال إن أردت أن تصل إليه جل وعلا. فجميع الخلق فيه الزينة وفيه المتعة. ثالثا العبادة، العبادة. فأنت أيها الإنسان تسير من منطلق الجمال سيرا إلى ربك في العبادة الإيمانية. ومن هنا ندرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي رأى الجمال والجلال في ربه فخضع قلب النبي لله، وأحب النبي ربه حبا وصل إلى درجة الخلة. نراه يقول: لو كنت متخذا من العباد قليلا لاتخذت ابن أبي قحافة أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. حب الجمال في نفس النبي وصل بنبينا صلى الله عليه وسلم لدرجة الخلة، فبدأ يبث في أمتي سيم الجمال ليحرك المشاعر لهذا الحب العجيب. فقال مثلا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام المسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل الصلاة، بل ومن العجيب العجاب في إشارة عجيبة عجيبة بين لنا النبي أن الصلاة من محبوبات الدنيا، مع أن الصلاة من أمر الآخرة عمل أخروي، فأشار النبي إلى أنه من أمر الدنيا بالنسبة للمحبوبات، ليؤكد هذه الحقيقة أننا عندما نرى الجمال في كون الله نتعذب في الجمال لربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فذكر هنا أشياء من محبوبات الدنيا، منها النساء أي زوجات النبي، بنات النبي، محارم النبي، إشارة لجمال العواطف. فالمسلم جميل في عاطفته، يحب أهل بيته، يحب بناته، هذا هو المسلم الذي نعرفه. ثم أشار إلى محبوب آخر من أمر الدنيا وهو الطيب، العطر الطيب، كلما كانت رائحتك طيبة كلما تقرب منك الناس وأحبوك لأنك حققت الجمال في المظاهر. ثم قال: وجعل قرة عيني في الصلاة. قرة العين أي الفرحة والسعادة الفائقة العجيبة، أين ومتى يا رسول الله؟ في الصلاة. فلعلها من محبوبات الدنيا مع أنها من أمر الآخرة، ليلفت الأنظار إلى ضرورة التعبد إلى الله أو التعبد لله من منطلق هذا الجمال. ولذا نسمع كثيرا من الصحابة ومن سلف الأمة من يقولون لنا أننا ما أحببنا الدنيا لذاتها، ولكن أحببناها من أجل أن نتعبد من خلالها لربنا عز وجل. وسوف أعرض على موقفين فقط وأختم لنرى هذه الحقيقة. لذلك عندما نام معاذ بن جبل الصحابي الجليل على فراش الموت رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين، ماذا قال معاذ مناديا ربه سبحانه جل وعلا: رجل يحتضر الآن ينام على فراش الموت، فماذا يقول لربه؟ قال معاذ رضي الله عنه وارضاه: إلهي، كنت أخاف وأنا اليوم أرجوك. الآن وقت الرجاء، رجل ينام على فراش الموت، كنت في الدنيا أخافك وأنا اليوم أرجوك. إلهي، إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، لا من أجل بناء القصور والدور وركوب الدواب الفارهة، لا، ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهوادر أي الصيام في الصيف الشديد الحر طاعة لله، ومكابدة الساعات أي بطاعة الله من قيام لليل وسعي في مصالح المسلمين، ومزاحمة العلماء بالركب في حرف العلم. ثم قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخاضت روحه لله رب العالمين. وهذا موقف آخر لأحد أئمة الزاهدين، هو يحيى ابن معاذ، وعليكم أن تفقهوا هذا جيدا وأعينوني سمعكم وقلوبكم في هذا الموقف. دخل عليه رجل يقول: يا يحيى، إنك لا تحب الدنيا. يحيى ابن معاذ من أئمة الزهد، يقول له الصالح: إنك لا تحب الدنيا. فماذا قال يحيى ابن ومن أجل الطاعة إخوتان. أما أنا لأمة النبي محمد أن تحقق الجمال في كون الله، كن جميلا في أقوالك، فإياك إياك وصدق، إياك إياك وصدق، إياك إياك وزيد، إياك إياك والجميل، إياك إياك والطاعن. كن جميلا في أخلاقك، عامل الناس معاملة حسنة، وعليك أن تنظر إلى الناس على أن الأصل فيهم البراءة، ما لم يصل منهم خلاف ذلك. عبد الله، ما أحوجنا أن نعبد ربنا بفلك الجمال، فإن الجمال هو الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Und man sieht ja Allah subhanahu wa ta'ala den Himmel und die Erde und alle anderen Dienste gemacht hat und uns Versorgung gegeben hat von all diesen Geschöpfen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, dass man sich dessen bewusst wird, was Allah subhanahu wa ta'ala alles für die Menschen erschaffen hat und was er uns Dienste gemacht hat, die Geschichte des Islam. Und so sehen wir zum Beispiel das Surat Nahl, wir gehen uns auf Vers Nummer 5, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, um euch als Vieh hat er erschaffen, an ihm habt ihr Wärme und allerlei andere Nutzen, und davon esst ihr, und ihr habt ihnen Schönes, wenn ihr sie abends eintreibt und wenn ihr morgens austreibt. Und sie tragen eure Lasten in ein Land als ihr, und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr sonst nur mit großer Mühe hättet erreichen können. Euer Herz war nicht gnädig und barmherzig, und erschaffen hat er euch die Pferde, die Maultiere und die Esel, damit er auf ihnen reitet und auch als Schmuck. Und er erschafft, was ihm geschützt. Dies um zu sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles Mögliche für die Menschen erschaffen hat, dass er einen Nutzen daraus sieht, die Geschichte am Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der uns in vielen Versen aufgefordert hat, diese Schönheit zu betrachten und uns auch Gedanken darüber zu machen und um die Weisheit daraus zu erkennen. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel an einer Stelle im Koran, um denen, die den Menschen, die Familie erschaffen worden sind und der Himmel aufgehoben worden ist, so sollte man diese Verse, wenn man sie liest, sollten sie einen nicht kalt lassen. So sollten diese Verse einen nicht kalt lassen, um uns zur Schönheit und der Vollkommenheit der Religion zurückzukehren, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith überliefert der Imam Muslim rahimahullah. Allah ist schön und er liebt das Schöne. Allah ist schön und er liebt das Schöne in der Geschichte des Islam. Das ist diese vollkommene Religion. Das ist dieser vollkommene Herr, der ist einzig allein würdig, ist angewiesen zu werden. Der ist einzig allein würdig, ist angewiesen zu werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt das Schöne. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Schönheit, die offenkundige Schönheit und die innere Schönheit. Die offenkundige, was klar und deutlich ist, jedoch auch die innere Schönheit von schönen und vollkommenen Charaktereigenschaften. Und man sich durchsprechen sollte von schlechten Charaktereigenschaften. Liebe Geschwister, man sollte wissen, dass die Schönheit der Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala sich um drei Dinge dreht. Erstens die Weisheit, die Freude und den Gottesdienst, wenn man darauf erzielt. Zur Weisheit sollte man wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschöpfe, die er erschaffen hat, eine bestimmte Weisheit in sich bringt. Wie beispielsweise, wenn man sich den Mond anschaut, dass er nicht nur ein heller Mondstern ist für die Menschen, die nachts umherreisen und auf den Meeren, sondern damit man diesen Mond auch nutzt, um die Monate zu zählen, wann der Anfang, wann die Mitte und wann der Ende des Monats ist. So sollte man wissen, dass alles eine Weisheit in sich bringt, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und ebenfalls die Weisheit dabei, dass er dir einen Ehepartner erschaffen hat, bei dem du Liebe, Fürsorge und Barmherzigkeit findest und damit nur eine Gesellschaft und eine Familie gründest. Zur Freude, liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala die Geschöpfe ebenfalls gegeben, dass wir eine Freude daran finden, wie an verschiedenen Versen vorhin schon erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Nutztiere erschaffen hat, weil es ein freudiges Gefühl mit sich bringt, wenn man die Pferde dann besteigt und dann begleitet und ein wohltuendes Gefühl, was mir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, wenn du deine Nutztiere nutzt und wenn du deine gesamte Geschöpfheit darin betrachtest, dass wir eine Freude für dich sind, so danke deinem Herrn und werde dich deinem Herrn nieder, der all diese Dinge erschaffen hat. Zum dritten Punkt, liebe Geschwister, zu Gottesdienst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Schönheit der Dinge erschaffen hat, dass du deine Liebe dafür zählst und dass du auf dieser Liebe für deinen Schöpfer heraus deinen Herrn anbetest und dich niederkniest und niederwirfst zu deinem Herrn, indem du die Liebe dafür entwickelst und indem du den Schöpfer, indem du die Schöpfung siehst und deine Liebe darauf siehst und deinen Herrn anbetest, indem du die Pflichten einhältst, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und indem du die Pflichten einhältst, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, und ebenfalls durch die Gottesdienst diese Sache, die dich am höchsten Zeit, wenn ich strahlen lässt bei Allah subhanahu wa ta'ala, so geht ein Hadith hervor, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, meine Umma wird an der weißen Schönheit von den Spuren des Wudu erkannt, so versucht von diesem zu vermehren. Man sieht eine gottesdienstliche Handlung, die am höchsten Zeit eine gewisse Ausstrahlung mit sich bringt. Und ebenfalls der gottesdienstliche Handlung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith sagt, und ein Hadith sagt in einem authentischen Hadith, und die Natur Bilal, radiallahu anhu, sagt, der Bilal, ruft zum Gebet und beruhige unsere Herzen damit. Man sieht, dass diese Sache eigentlich eine weltliche oder eine Sache der Zivilisation ist. Wenn man betet, sieht man die Nutzen darauf nehmen, dass in der Welt der Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beruhige unsere Herzen damit, um einen Nutzen ebenfalls in dieser Welt, in dieser Dunya darauf zu ziehen. ومن المسلم انفايت الى كل الاوائل ولا تفيد محمد صلى الله عليه وسلم ذات ما تمشي بليبرو يوسفولي ولا غوتو الفقراء كلها في الشرايط ومن ارسل في فاي يعني ذا الفاي وذا الفشا und das Symbolchen des Geruchs, Symbolchen des Geruchs, yani das Parfüm und das Gebet. So sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Gebet nicht nur als eine Sache gesehen hat, die in jedem das Nutzen mit sich bringt, sondern auch in diesem Fall. Deswegen, wenn man irgendwelche Probleme oder von irgendwas gefragt wird, läuft man zurückkehren zum Gebet und Allah subhanahu wa ta'ala um diese Dinge anbeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala um diese Dinge anbeten. Und wir sehen, was die Rechtschaft von Menschen vor uns gesagt haben. Diese Dunja nicht geliebt haben, aufgrund der Schönheit dieser Dunja, sondern dass diese Dunja geliebt haben und daraus eine Nutzen daraus zu ziehen, mit Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. So sagt zum Beispiel Muhammad radiallahu anhu, als er im Sterbebett lag: Mein Herr, ich hatte dich befürchtet und jetzt lege ich meine ganze Hoffnung auf dich. Du weißt, ich habe die Dunja nicht geliebt, wie in ihrer Flüche und wie in ihrer Palette, aber ich habe die Anstrengung auf deinen Wegen geliebt, dass ich im Winter, im kalten Winter, deine Sendung herreise und dass ich passe und dass ich in der langen Nacht im Gebet stehe und dass ich die Runden des Wissens gemocht habe. So hat er die Scheherde gesprochen und ist daraufhin gestorben. Und jedenfalls, ein rechtschaffener Mensch namens Jahre im Reich, der als Kinder von einem Menschen gefragt wurde, wieso er die Dunja nicht liebt, so sagt ihm Jahre, dann wurde er fragen und nach dem Winter, so komm hierher. Und so hat er ihm gesagt, mit was bist du erfolgreich? Mit den Sünden oder mit den guten Taten? Du hast ja gesagt, mit den guten Taten. Und wo verziehst du diese guten Taten? Ich verziehe sie in diesem Leben. Und wie hält du dich an diesem Leben mit der Versorgung dieser Allah subhanahu wa ta'ala dieser Dienstzeit, die diese Dienstzeit wieder gibt? Und so sagt er, so nützen wir das Dienstzeit und die Versorgung, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Deswegen sollte man diese schöne Dinge, die der Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, nicht, dass man sich in die verliebt und die Pflichten vergesst, sondern man sollte sie nutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Wie die Schüler des Islam, lasst uns zurückkehren zu dieser vollkommenen, schönen Religion, die dir der Herr aller Dinge, die dir der Herrscher und der Lenker aller Dinge erschaffen hat, dass du dein Wohlgefallen erreichst. So lasst uns zurückkehren zu dieser wunderschönen Religion und alle schlechten Charaktereigenschaften ablegen und uns die guten Charaktereigenschaften aneignen und zurückkehren zu den Rechten und zu den Pflichten, die uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, dass wir wieder den Erfolg erlangen und dass wir das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Und sagen diese Worte und mit der Allah so selbst in die Schuhe verboten.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واصلي واسلم على المبعوث رحمه العالمين صلى الله محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ثم اما بعد اخوه الايمان الاسلام علينا جميعا ان نحقق كمال هذا الدين كمالا يجمع بين الجمال وقوه وشدة وضعف وبين الجمال من رقة وميم وحب شدة وقوة وضعف في موضعها ميم ورحمة ورفق في موضعه وهذه هي الحكمة فالإسلام دين الكمال الكمال أن يعي المسلم ذلك علينا أن نوثق الروابط فيما بيننا كم عانت أمتنا من الفرقة وما زالت تعاني بالفرقة والشقاق واختلاف الآراء واختلاف القلوب تذهب مكانة الأمة وتذهب ريحها كما أخبر ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ونحن نرى الفرقة لا شك موجودة والاختلاف موجود نريد اختلافا محمودا نصل به الى الحق لاختلاف اتباع الاهواء واتباع الاراء البعيده عن منهج الله وهدي رسول الله التي تمزق الامه وتشكك الامه وكلكم يرى ما تعانيه امتنا اليوم على ارض فلسطين حصار في غزه حصار على ارض سوريا سفك للدماء وعدم رعاه الحيوانات واليوم على ارض مصر ومن قبل على ارض تونس وما زال وعلى ارض ليبيا هذه الحروب المتعدده
التي ابتعدت عنا هجرت بها ودفت الكربة إليها من حسد وبغضاء، هذه الأمة لابد أن تعاني حتى ترجع إلى الدين وحتى تنصر الدين، فإن نصر دينها وإن زدت عن شريعة نبيها نصر الله عز وجل. لا شك أنها ابتلاءات وكربات، لكن الفرج قريب متى عدنا إلى ربنا ومتى نصرنا ديننا، لأن ربنا يقول إن تنصرنا ينصركم ويفتح أقدامكم. فعلينا أن نحيي قوة إيمانية صادقة، علينا أن نستمع ولا نختلف ولا نختلف، علينا أن نحيي هذه الروابط الإيمانية. عليكم بصلة الأرحام وحفظ الجوار، عليكم بالعمل الصالح الذي يقربكم من ربكم. عباد الله، يومكم هذا يوم عيد ويوم أكل وشرب وفرح بطاعة الله، فرح باتباع منهج الله، فعيشوا يومكم هذا حياة طيبة بظل الجمال والعمر بطاعة ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقبل أن أدعو أذكر أحبابي بالصدقة والنفقة لإخوانكم القائمين على إدارة المسجد، لأنهم تكلفوا الكثير في إعداد هذه القاعة من أجل صلاة العيد، وكذلك أنفقوا الكثير من أجل الإخوة لكم كرام في مطرح جاءوا لهم بحافلة كاملة ليأتوا ليشاركوننا صلاة العيد وهذه العبادة الطيبة ويكفروا ثواب المسلمين. فأنفق يا عبد الله، أنفق وانصر دينك، أنفق وساهم في الدعوة إلى الله رب العالمين، ولا تسأل فهذا يوم الكرم وهذا يوم الجود من أجل تغطية التكلفة. جزاكم الله خيرا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ثبت بين قلوبنا، ثبت قلب أمتنا، اللهم ثبت قلب المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت قلب المسلمين في كل مكان، ثبت قلب المسلمين على أرض فلسطين، وثبت قلب المسلمين على أرض سوريا، وثبت قلب المسلمين على أرض مصر، اللهم ثبت قلب المسلمين في بلاد المغرب وفي تونس وليبيا وفي بلاد الشام، ثبت قلب المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي الشيشان وفي مدن وبلاد أراكان، ثبت قلب المسلمين في الصومال وفي السودان، اللهم ثبت قلب المسلمين في مالي، اللهم ثبت قلب المسلمين في الجزائر، اللهم ثبت قلب المسلمين على أرض تركيا، اللهم ثبت قلب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم فرج ربنا ويسر امرنا واغفر ذنبنا وأيد بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم اغفر نساءنا ورب لنا اولادنا واجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، فتجعل فينا ولا منا ولا دون شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وعليكم ان تعودوا من غير الطريق التي جئتم منها، فانها سنه النبي في القدوم لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر لتحصل الأجور. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.